قد يكون في صعوبة، الله أعلم. فمثل هذا نقول خلينا على مذهب الجماهير، يعني هذا أحوط وأولى، والله أعلم. إيه صحيح، لكن الإشكال مرات يعني هذه الألياف أصلا بعضها يعني أعد لنقل الدماء، الشرايين هذه مثلا، وبعض الأعصاب، أو مثل ما عرفنا هنا الله أعلم، تكوين يعني الدموي فيها رئيس، ما أدري، الله أعلم. فالشاهد أن يعني أنت خذ هذه يعني، وإن كان ممكن بعضنا يميل إلى قول ابن تيمية، لكن إيش يجعل في ذهن الأمر هذا، أن الأمر ليس بالسهل، وذلك قول الجمهور يعني فيه قوة، والله أعلم. طبعا هي المسألة هذه لماذا تطرح؟ لأن تعرفون الاستخدامات الطبية الآن توسعت، ممكن هذه الأعصاب تستخدم في الخيوط الجراحية، صناعة الخيوط الجراحية وعلاجات الجلد. وطبعا القاعدة عند الفقهاء المعاصرين أن لا يجوز التداوي بشيء نجس إلا إذا كان هناك ضرورة وما وجد البديل الطاهر. إذا كان هناك بديل طاهر ما يجوز أن تذهب إلى شيء نجس، وإذا كان الأمر تجميلي أو تكميلي أيضا لا يجوز، نعم ليس بضرورة، لكن هذا القيد عندهم معتبر بالفعل يعني. فهذه المسألة الأعصاب تدخل هنا، يعني الخيوط الجراحية أحيانا تستخدم خيوط من الخنزير، هذا معروف عند الغرب، وأحيانا تستخدم خيوط من الميتة. فهنا تأتي هذه المسألة، كذلك يعني تستخدم هذه الأعصاب لترميم أعصاب تالفة في الإنسان، أو تستخدم في بعض الأبحاث، هذا أمر أخف يعني تجارب، لكن المهم يعني هذا أمر تجعله في ذهنك. الله، الله أعلم، ما أدري، وممكن هو يحتمل صراحة يعني قول ابن تيمية فيه احتمال، لكن في الغالب يعني لما يتكلمون عن العظم، الدم الذي فيه خلاص يذهب، يعني هم يعني ينظفون من النخاع، من يكون عظم الأبيض، هذه المادة البيضاء فقط، يغسل ويكون جاف ويكون، إذا كان يفعلون هذا بالأعصاب الله أعلم. لأن لو فتحنا الباب ما تدري، واحد يقول لك جاء بياخذ عضو كامل وبيعقمه وبيقول لك هذا طاهر يعني. فالأصل في الميت هو هذا الحرام إلا كذا، إلا يعني شيء واضح يخرجه عن الأصل، الله أعلم. واليوم مسائل معنا كلها من هذا الباب، تحتاج إلى فقه واقع، الله المستعان. كذلك يذكرون، وهذه مسألة ستنفعنا في مسألة عملية ستأتي، لكن أنا اسمحوا لي ممكن نطول في مثل هذه الفروع، لكن يذكرونها، أن الشيخ الدبيان جزاه الله خير عنده في موسوعة الطهارة يذكر النجاسات، فذكر هنا في الميتة فروع كثيرة، فمنها ذكر مسألة لبن الميتة المأكولة اللحم، يعني بقرة ماتت لكن الآن في ضرعها لبن كثير، إذا حلب هذا اللبن أخرج، هل يكون طاهرا أو نجسا؟ يعني تحلب هذه البقرة أو يخرج اللبن بعد موتها؟ فعند يعني قول أبي حنيفة ورجحه ابن تيمية أنه طاهر، وعند الجمهور أنه نجس. الجمهور كما عرفنا نفس المسألة الماضية يعني المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة، واختاره صاحب أبي حنيفة. يعني شوف الآن كل عامة العلماء على هذا أنه نجس، ولكن مذهب أبي حنيفة ورجح ابن تيمية أنه طاهر. طبعا عندما تنظر إلى وجهة نظر الفريقين، الجمهور يقولون هذا اللبن تنجس لأنه بعد موت الحيوان يصير الضرع نجسا، ينجس الضرع لأن أصبح ميتا، كله ميتا نجسا، فهذا الوعاء أصبح نجسا فيتنجس اللبن، مثل ما تصب اللبن في وعاء نجس. فعندهم علة النجاسة ملاقات شيء نجس، ملاقات وعاء نجس، هذا عند الجمهور. عند الحنفية وهذا اللي رجح ابن تيمية يقول اللبن لا حياة فيه فلا يلحق حكم الموت. طيب هذا واضح. وهنا ذكر الجصاص الفرق بين ما لو حلب من شاة حية ثم جعل اللبن في وعاء نجس، وبينما إذا كان في ضرع ميتة. قال الفرق بينهما أن موضع الخلقة لا ينجس، لا ينجس ما جاوره بما حدث فيه خلقة. أنت ركز الكلام، يقول موضع الخلقة لا ينجس ما جاوره بما حدث فيه خلقة، يعني اللبن هذا تخلق في هذا فكيف ينجسه؟ طبعا هذا الآن أنت لما تفكر في أقول في نفسي طيب الآن اختلف فرق بين الحياة والموت، لما كان حيا كان طاهرا، لكن إذا ماتت البهيمة أصبح نجسا، قد يتأثر اللبن بهذا، يعني هذا فيه إشكال أيضا. طبعا هو قال والدليل على ذلك اتفاق المسلمين على جواز أكل اللحم بما فيه من العروق مع مجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل لذلك، فدل ذلك على أن موضع الخلقة لا ينجس أو لا ينجس بالمجاورة لما خلق فيه. نعم، موضع الخلقة لا ينجس بالمجاورة لما خلق فيه. طبعا أيضا هذا قياس الله أعلم فيه فارق كبير، لأن اللحم الدم الذي يبقى في العروق أو يعني يختلط باللحم بعد أن يذكى الحيوان، الدم المسفوح هو المحرم يعني الذي أخرج الكثير، أما الدم الذي بقي في اللحم هذا يعفى عنه لمشقة الاحتراز منه، وكما سيأتي معنا هذه مسألة تأتي معنا في الدم. عند الجمهور يقولون طاهر الدم الذي هو مختلط باللحم، يقولون طاهر، والشافعي يقولون نجس لكن يعفى عنه لمشقة الاحتراز منه، والجمهور يقولون طاهر لمشقة الاحتراز منه، العلة واحدة، لكن هؤلاء بقوا على النجاسة وهؤلاء قالوا لا هو طاهر ينتقل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات لمشقة الاحتراز، فجعلوا هذا كذلك. فهنا ما يصح القياس على هذا الله أعلم. طيب ثم أيضا يقولون الله قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فأخبر أنه يخرج من نجاسة، اللبن هذا أصلا يخرج من نجاسة من بين فرث ودم، لكن واضح أنه استحال تغير إلى مادة أخرى ثم حفظ في وعاء ويخرجه طاهرا ما يخرجه نجسا. فطبعا تشوف هذا النقاش، فأيضا أنا قلنا نشوف الأسباب العلمية، فكتبت في هذا السؤال للذكاء الاصطناعي هل يفسد اللبن بعد موت البقرة وهو في ضرعها، لأن الآن العلة هو إيش؟ تغير اللبن وفساده، فطبعا هو ذكر أن اللبن يفسد إذا كان في الضرع بعد موت الحيوان. قال الأسباب التالية: قال توقف الجهاز المناعي والدورة الدموية عند موت البقرة، قال ما يؤدي إلى غياب الدفاعات الطبيعية التي تحمي الحليب داخل الضرع من التلوث الميكروبي، هذا يجعل الحليب عرضة للتلوث بالبكتيريا والفطريات التي تبدأ في التكاثر بسرعة. السبب الثاني قال البيئة المناسبة لنمو الميكروبات، فالحليب قال بيئة غنية بالمغذيات بروتينات سكريات وذات رطوبة عالية مما يجعله وسطا مثاليا لنمو الميكروبات، وهذا معروف، تحط الحليب شوية في الخارج يفسد إذا ما حطيته في الثلاجة، فما بالك في ضرع. وأصلا هذا الضرع الآن كما سيأتي في السبب يعني الآخر، قال تلوث داخلي وخارجي، يعني وأيضا قال تبدأ العمليات التحليلية أو التحللية في جسم البقرة مما يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الحليب مثل انخفاض درجة الحموضة وزيادة نشاط الأنزيمات التي تسرع من فساد الحليب. فمثل هذا التحلل الذي يحصل في الحيوان ويعني واحتباس الدم في هذه الأوعية مع كثرة الميكروبات، يعني الله أعلم يجعل الإنسان يطمئن قليلا لقول الجمهور والله أعلم. أن النجاسة هنا والله أعلم، يعني النجس يعني كما تعرفون ضبط الفقهاء للنجاسة يمكن ذكرنا هذا في أول باب أو لا تعريفها، يعني في خلاف كثير، لأن يعني مثل ما قلنا مثل الخمر نجسة لعلة الإسكار، النجاسة هنا ما كانت شيئا مستقدرا أو لا لعلة الإسكار، فالله أعلم قد تكون النجاسة المتعلقة بهذه المطعومات تتعلق بإيش؟ بالضرر، وأن فيها ضرر وخبث مثلا، والله أعلم. طبعا هو الآن يعني هي ليست المسألة أن أول ما ماتت يلا أعصر، قد يكون هذا يعني غير مراد هنا، المقصود إيش؟ أن هل هذا يتنجس ولا لا؟ بعدين أنت ما تدري إيش السرعة اللي تكون في التحلل، هذه في لحظات ممكن في ثواني مات الجهاز، يعني مثل أنت مبرد وعندك شيء ضعيف جدا ما يحفظ إلا بالبرودة، لكن إذا ذهبت البرودة خلال ثواني يفسد مثلا. فكذلك هنا الله أعلم يعني التسارع هذا في نمو البكتيريا في الله أعلم كيف الواقع، لذلك يعني مثل هذا يقدم ما هو يعني الله أعلم، يعني أنه الأصل هذا أصل يعني الجو الذي فيه الحليب الآن أو الوعاء الذي فيه هو نجس أصلا، يعني بمجرد موت البهيمة أصبح هذا الوعاء نجس. فالآن أنت الآن هذا الحليب يعني يخالط هذا الضرع من الداخل، إيش تركيبه، كيف زهومته، كيف التغير الذي يحصل فيه، هذا قد ينجسه من أول وهلة. يعني التنجس هنا قد ما يكون مثل التنجس ب يعني مثلا سقوط نجاسة في ماء حتى نشوف التغير ولا لا، يعني لأن هذا ما يعني يناقش هنا أيضا، يعني لأن الشيخ دبيان لما رجح الطهارة استدرك قال هو الأصل طاهر إلا إذا وجدنا فيه إيش رائحة منتنة ولا تغير إلى 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 نجاسة يعني. لكن الإشكال أيضا يبقى إيش، أن قد يكون هناك مكروبات، قد يكون هناك بسبب أن بقاء ولو وقتا يسيرا ثواني أو دقائق في هذا الوعاء قد يكون هذا سبب لحصول الضرر فيه. فالله أعلم يعني عدل إذا جبناه وحللناه وشفنا أنه ما فيه سليم 100% هذا أمر آخر، فتصبح مسألة الله أعلم تكون حسية، يعني تكون مسألة حسية، وإلا فال يعني الفقهاء في الماضي ما يمكن أن يدركوا مثل هذه الاكتشافات الحديثة، فهو عندهم الأصل أن هذا في وعاء نجس تنجس وخلاص يريح نفسه. فنقول بالفعل هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك، يعني نحن نعكس المسألة الله أعلم، يعني هو شيخ دبين رجح الطهارة قال هو طاهر إلا إذا، نحن نقول العكس والله أعلم، نجس إلا إذا والله واحد قال أنا أجيب الآن وأشوف أفحصه، يعني مثل ما يسوون حق التحليل المختبري، والله ما في أبد مكروبات ولا ضرر، ما المانع؟ ما صعب أن نقول هو نجس والله أعلم. لكن العبرة بالغالب، يعني الآن هو يظل مثلا قل دقائق في هذا ثم خرج، فهنا حتى هذا تعافو النفوس، يعني شيء ميت يخرج منه لبن بعدين تشربه، قد يعني النفوس تعاف مثل هذا، فممكن هذه من الأمور الطبيعية اللي ما جاءت الشريعة بالتنبيه عليها والله أعلم. طيب، ومثل هذا بيض الحيوان الميت، الدجاجة إذا ماتت ثم خرجت منها بيضة، طبعا هنا شوي الأمر يختلف، لأن البيضة فيها إيش؟ فيها قشرة، القشرة قد إيش؟ تحفظ باطن البيضة، ولذلك هنا عند يعني طبعا مذهب الشافعية والحنابلة، مشهور عند الشافعية والحنابلة، قالوا إذا كانت القشرة صلبة فهي طاهرة وإلا فنجسة، يعني بالفعل نظروا إلى هذه العلة، هذه الشافعية والحنابلة. وعند المالكية قالوا نجسة مطلقا، وعند الحنفية طاهرة مطلقا. طبعا هو الشيخ دبيان مشى على الطهارة، وطبعا هذه قاعدة الإخوة كما تعرفون، يعني الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. لكن في الحقيقة في مثل هذه المسائل ينبغي أن ننظر إلى القرائن، إلى يعني أسباب نجاسة هذا الأمر، هذا الشيء. فأيضا قلنا خلنا نشوف نبحث، لو كله كان بحث في هذا الله فتنا بهذا بالفعل. يعني نحن مثلا هالمسألة تحتار فيها، تقول الآن المسألة قديما تبحث بالطريقة هذه فقط، يعني اللي بيقول طاهر بيقول أصل طهارة، واللي بيقول نجس بيقول لك هذا يعني وعاء نجس. وبالفعل المالكية قالوا اي نعم، يعني انها جزء من الميتة. يعني الشافعية قالوا يعني القشر يحفظ ما في باطنها فلا ينجس. إيه، لأن شوف النجاسة معقولة، يعني النجاسة معقولة المعنى، ليست مثل الحدث، فهو هذا الإشكال في المسائل هذه. وذلك هم ليش هنا فصلوا، يعني هناك في اللبن قالوا ينجس مطلقا شافعية والحنابلة، لكن هنا قالوا لا، البيضة ما تنجس مطلقا إذا فيها قشر، لأن هذا واضح العلة أنه حفظ باطن البيضة بالقشر مثلا. فهو نظرهم أيضا يعني منصبا إلى هذا، لأن بالفعل هذا حكم معقول المعنى. نعم، ترى هو هذا أيضا إشكال آخر، يعني أحيانا التغير يكون بإيش؟ يعني مثل ما تعرف يكون رائب، يكون متخثر، وهذا ما فيه ضرر، بالعكس يقولون هذا فيه منفعه للجسم. التغير هذا ما بيكون مضر، بخلاف التغير في وعاء نجس وفي ميكروبات وفي كذا. اي نعم، اي لابد. هنا ايش قال في البيضه؟ قال بعد موت الدجاج تتوقف الدوره الدمويه والعمليات المناعيه، فتبدا البكتيريا في التوسع داخل الجسم، ما يؤدي الى تلويث الاعضاء الداخليه بما فيها البيض. قال البيضه وان كانت مغلقه بالقشر يمكن ان تنفذ اليه الميكروبات، خاصه اذا لم تكن مكتمله او تعرضت لضغط او حراره، مما يجعلها غير صالحه للاستهلاك. قال اولا القشر ليس حاجزا محكما بالكامل، فيحتوي على آلاف المسام الدقيقة، ما بين 6,000 إلى 17,000 مسام تقريبا. أنا أقول وين القشر؟ سبحان الله. قال هذه المسام تتيح تبادل الغازات الأكسجين وثاني الكربون أثناء نمو الجنين داخل البيضة. بالفعل يعني يقول سبحان الله. لكنها أيضا تسمح بدخول الميكروبات إذا توفرت الظروف الملائمة من رطوبة وضغط وبكتيريا محيطة. قال بعد موت الدجاجة بيئتها الداخلية تصبح ملوثة بسبب توقف جهاز المناعة وتحلل الأنسجة، تكاثر البكتيريا بشكل سريع داخل التجويف البطني، فتهاجم هذه البكتيريا البيضة وتستطيع اختراق القشر عبر المسام. أيضا سبب آخر غياب الحماية الطبيعية. قال سبحان الله البيضة إذا كانت في بطن الدجاجة يفرز حولها غشاء مخاطي يسمى بالقشرة الخارجية أو الطبقة الكيوتيكيل أو كذا، المهم هذا مضاد مكروبي، فإذا ماتت أيضا هذا لا يكون متوفرا. فهو يرجح لنا هذا. والله شيء عجيب. أنا أشوف الدرس هذا أقول هذا إيش درس فقه ولا درس علمي؟ لكن سبحان الله هذه مسائل بالفعل يعني في النهاية العلة ترجع إلى مثل هذا. معنى معقول. فأنا أول شيء كنت أقول حطيت أول شيء يعني الأصل في أشياء الطهارة أو لأول ما نظر ترجيح الشيخ الدبيان، بعدين شوي تفكرت قلنا لا والله الشافعي والحنابل عندهم وجه لما حطوا القشرة، يعني أن القشرة تحفظ كذا. لما فتحنا الذكاء الاصطناعي قلنا لا المالكية والله عندهم وجه أقوى بأن هذه حتى مع القشر تفسد، وهذا مذهب المالكية يعني قالوا أنها نجسة مطلقة. سبحان الله يعني شوف كيف وجهة النظر. إيش أي ممكن، لكن أنا أقصد إيش، أن أنت عندك الآن حقائق علمية. صحيح يصعب جدا أن تأتي بقول لم تسبق إليه، لكن إذا وجدت أن هذه الحقائق العلمية توافق قول فقهي معتبر هنا تفرح بهذا، تقول والله بالفعل يعني عندما قالوا أن هذه نجسة مطلقا هذا يعني يؤيد قولهم. نعم ترى هو هذه تحت دراسات صراحة، وفيها دراسات طبعا. يعني شوف الآن هذه صحيح اللي هو هذا، لذلك ننظر إلى تحقيق المناط هنا إيش العلة الحقيقية للتنجيس. إيه؟ ها تنقيح المناط صحيح تنقيح. أيوة نشوف نبعد كل العلة غير المؤثرة ونأخذ العلة المؤثرة. أنا اللي يميل قلبي في مثل هذه المطعومات أن التنجيس يرجع إلى تغيرها المضر، يعني إذا كان فيها ضرر، إذا فيها ضرر على الإنسان تكون نجسة. ليش كانت نجسة؟ إذا كانت مناسبة للاستعمال ليش الله يحرمها؟ ها؟ يعني هي الأصل أنها حلال، بيضة حليب، طيب ليش يكون حرام؟ إلا إذا كان يضرك صح؟ هو هذا. طيب الآن إذا نظرنا إليه من جهة الطهارة والنجاسة طاهر يعني تستطيع أن تستعمل، معنى نجس يعني لا تستعمل. ها؟ إيه نعم، أحسنت. يعني هنا التغير قد ما يكون كثيرا، ها، إتلاف المال، أيوة، أي نعم، له علاقة بها، لأن النجس لا قيمة له، يتلف. فكذلك الآن هذا مثلا شفت بيضة خلاص أصبحت، قالوا لك علميا هي متعفنة، تقول لا ما فيها تغير كثير، لا متعفنة يعني خلاص تتلف، فهذا نجس. إيش الفائدة نقول طاهر؟ الشريعة ما تأتي به شيء طاهر، يعني ما يجوز إتلافه ويستفاد منه، فالله أعلم. فأنا أقصد إيش، نحن الآن إخوة لسنا في مجمع فقهي حتى، نحن مجلس مذاكرة فقط، حتى هذا ليس بدرس يعني، سامحوني يعني، ومجلس مذاكرة بس، هذه بالفعل نستفيد منها كثيرا يعني. وبالفعل أنا يعني أحببت الطريقة هذه اليوم، لأن يعني ما ينفع ندرس هذه المسائل دراسة يعني ظاهرية فقط هكذا على قول الفقهاء، صحيح الأصل هو هذا، لكن بدون النظر إلى الواقع يكون هناك نقص في البحث لا شك. نعم، لأن هذه المسائل محسوسة وعللها واقعية، فأنت إذا أغفلت هذا أغفلت الأمر الأصيل في هذه المسألة. وبالفعل يعني طيب، بتينا مسألة أحد أشد وأشد الآن، ها إيش؟ إيه إيه، بس إتلاف المال هنا إذا كان لسبب معقول، يعني الآن أثبتوا لك في الطب أن هذه البيضة ما تصلح أن تؤكل، يعني مضرة، فيها بكتيريا، فيها خلاص تسممت، لا مثلا أقول لك أعطوك هذه النتيجة، إيه هو هذا. فالآن هذه الآن لما يقول لك يعني البيضة هذه إذا ما كان فيها قشر يعني يسرع فسادها ويسرع كذا، فأنا أقول أيضا هذه البحوث هذه موجودة الآن غير كافية، إذا أردنا أن نصل لليقين يكون في لجنة علمية تأخذ هذه المواد تحللها تدرسها تبين لنا إيش فيها من ضرر، هنا تصدر فتوى هكذا، أو هكذا يفعلون في المجامع وفي كذا، الكل يشترك في إصدار الحكم، لابد. لكن أقول هذا إيش كمبدأ، يعني نعرف كيف نبحث هذه المسائل بس، ويكون عندنا شيء من الميل مثلا، إذا عرفنا مثلا من ناحية العلمية أن الغالب هذا الذي يحصل، يكون عندنا مثلا ميل لمذهب المالكية الآن، أن هذا اللي يميل لقلبي الآن أن مذهب المالكية خلاص البيضة هذه ما نأكلها، إلا إذا والله شفت أن ما فيها أبدا، الله أعلم. يعني أمر يرجع في النهاية إلى الواقع، هل هي بالفعل يعني متغيرة تغير مضر ولا غير مضر ولا، الله أعلم. أحيانا بعض العلامات تدرك بالحس، رائحة منتنة كذا أنت ما تستطيع تأكلها، تخاف أصلا تأكلها، خاصة إذا قيل لك هذا من حيوان ميت، وأحيانا يشوف أبدا كأنها بيضة يعني 100% سليمة. فالأمر يرجع مثل ما ذكرت، لابد في لجنة تحقق لنا وتنقح لنا المناط، ونأتي هنا بال، والله أعلم. الشافعية والحنابلة عندهم القشر يحفظ صح، فيقولون ليست نجسة، يقولون طاهرة، فإذا سقطت في نجاسة ونظفناها هكذا، الله أعلم. إذا بنوا يعني بناء يعني تخريج مذهبهم، الله أعلم، أن إذا سقطت وبقيت وقت ممكن تتشرب النجاسة، لكن المالكية نحن إيش نقول، يعني بناء مذهبهم قد ما يكون على القواعد العلمية الآن، قد يكون إيش أنه جزء من الميتة وخلاص ما له علاقة بال، لكن يكون أيضا تنظف وتؤكل، لكن الآن هذه نقول نازلة، نقول أصبحت المسألة لا تدرس من ناحية العلمية، هل تتشرب البيضة مع القشر تشرب شيء من وانا اللي اعرفه اظن يقولون تتشرب اذا وضعتها في شيء في سائل يدخل في داخل البيضه، يدخل في مساميها. اي نعم، فالله اعلم. ايوه صحيح، هذا تجربه معروفه، اصبح طريه. فهذا يدلك على ان القشر يتاثر، يعني ليس هو قشر يعني. لا الله أعلم، هذه حسابات فيزيائية يعني، قد ضغط، في ضغط معين، درجات معينة، ما صنع الله الذي يتقن كل شيء. ها أيوة أي نعم أي صحيح صحيح. أنا أذكر كلمة الله سبتها من بعض المشايخ، كان يقول كثير من الفتاوى القديمة هي أعراف فقهية في زمانهم، قد تتغير بتغير الواقع، العلم، العرف. اي نعم، طبعا في مسائل واضح انها ثابته، لكن اقصد في مثل هذه المسائل بالفعل، خاصه موضوع النجاسه والطهاره، اذا عرفنا يعني في العله. الله اعلم. طيب الان مساله مشكله، هذه مساله المنفحه، منفحه الميته، هذه من المسائل اللي تدرس في أيضا الميتة، من أجزاء الميتة المنفحة. الآن المنفحة يقولون في الموسوعة الكويتية، قال هي مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع، يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبنا. طبعا الإخوة، بالنسبة للمنفحة هي إذا أراويكم صورة بقرة من الداخل، لا لا، المنفحة يعني أجزاء البقرة الآن فيها المعدة عبارة عن أربعة أقسام، يعني فيها أربعة أجزاء من المعدة، ليست مثل الإنسان معدة واحدة، فيها أربعة. فهي الخط الأخضر لما تأكل يذهب إلى الكرش، هذا رقم واحد في المعدة، الكرش هذا يعني بداية الهضم، بعدين يروح هنا سبحان الله، لما يكون هذا تجتر، تعيد، تعرف الحيوانات هذه تجتر الطعام اللي في بطنها، يعني تخرجه ترجعه مرة أخرى. فهنا شوف، من الأخضر راح البنفسجي هذا، يعني بس راح الكرش ورجع مرة ثانية. طيب بعدين من البنفسجي هنا أزرق، يدخل هنا للهضم الأخير، يعني خلاص يدخل هنا القولونسوة اسمها، جزء كل واحدة لها وظيفة يعني. بعدين أم التلافيف، هذه مثل المشخلة، يعني ما رأت تأكل أشياء صلبة، أشياء مثل فلتر يعني، تفلتر لهذه. بعدين آخر شيء المنفحة رقم أربعة، يعني إيش كبيرة نعم، يعني آخر شيء هذا الجزء الأخير، بعدين خلاص من هنا بتروح الأمعاء إلى الخارج. فالمنفحة هذه هي يعني المعدة الرابعة يسمونها. فهذا الجزء كله يسمى منفحة، كله الجزء يسمى منفحة. طيب الرضيع أول ما يرضع الحليب، فلما يأتي الحليب إلى هذا الجزء المنفحة تفرز أنزيم، نسيت اسم الأنزيم ايش يقولوا عنه احنا. طيب اي نعم، تفرز هذا الأنزيم، لا لا هو هذا في معدة الرضيع، هو لما يشرب الحليب من أمه يصل الحليب ما يشتر يعني، لما يصل إلى المنفحة تفرز إنزيم يسمى الرينين أو له اسم آخر بعد مشهور. المهم هذا الإنزيم يجعل الحليب يتفخر يصبح جبن يعني، حتى يستفيد منه، تستفيد منه المعدة والباقي يخرج. في الماضي، وليش فسرها بأنها مادة صفراء أو بيضاء أو كذا، كيف يستخرجون المنفحة في الماضي؟ يذبحون هذا الرضيع ويأخذون المعدة ويفتحونها يشوفون فيها مثل الزبادي، لأن هذا الحليب اللي تتخر تخثر. نعم ما عندي إلا نعم نعم التخثر. نعم فالحليب اللي تخثر صحيح، فيعني أصبح مثل جبن. يأخذون هذه المادة ويضعون خلاص يحفظونها يخزنونها. فهذه المادة إذا أخذت جزء منها قليل وضعته في الحليب يصبح جبن. هذا معنى المن، هذا معنى صناعة الأجبان بالطريقة هذه. طبعا في الماضي هكذا يستخرجون المنفحة، هي عبارة عن السائل. الآن هذه طريقة قديمة، تطوروا شوية قالوا لا ليش ناخذ السائل هذا، لا أخذوا المنفحة كلها، المعدة الرابعة هذه أخذوها أول ما يموت تذبح، يأخذون المعدة الرابعة يسمونها، يأخذونها يضعونها في يعني حمض أو في مكان معقم يحفظها، ثم يجففونها ثم يسحقونها، تكون مثل المسحوق، تكون مليئة بالأنزيم اللي يخثر الحليب، فيوضع هذا المسحوق في الحليب خلاص يصبح جبن. عرفنا يعني هذه طريقة. شوف الآن فرق كبير بين الطريقتين، حتى في الحكم الشرعي يختلف تماما. يعني أنت تأخذ جزء من، الآن حديثنا عن الميتة والكلام عن منفحة الميتة، لا يعني الطريقة الثانية ما ممكن تصور أن يكون حلال، صح ولا لا؟ أنت تأخذ جزء كامل ميت وتطحنه وتستعمله وتضعه في الحليب، فهذا بيكون يعني محرم واضح. الفقهاء لما يتكلمون عن أو اللي ورد عن الصحابة الظاهر، حتى في كلام ابن تيمية هو رجح طهارة المنفحة إذا كانت من حيوان ميت، كل كلامهم ينصب على المنفحة السائلة، لأنهم يقولون مثل اللبن في ضرع الشاه الميتة، مثل اللبن في ضرع الشاه الميتة، يقولون هذه المنفحة مثل اللبن، مثل ما رجح ابن تيمية الطهارة هنا يرجح الطهارة، يقولون هذا لا تحل فيه الحياة، و يعني يؤخذ من الميت ويكون طاهرا يعني. فأهم شيء هذا الفرق بين وأنا هذا اللي دوخ راسي صراحة في المسألة هذه، كنت أشوف طريق، طيب إيش المنفعة، كيف تستخرج، كيف صناعتها، كلهم يذكرون الطريقة الثانية، الطريقة الأولى بعدين حصلتها، وبالفعل هي الموافقة لكلام ابن تيمية وكلام يعني العلماء لما يقولون مثل اللبن. طبعا بعدين هناك أصبحت طرق أخرى لصناعة المنفحة، فهم هذا الأنزيم سميناه الرنين، الاسم الحالي يسمونه الكيموسين. هذا الأنزيم الكيموسين قال نحن بدأنا نتعب نفسنا ونشوف نشيل المعدة ونسحقها، خلى نشوف نصنع هذا الأنزيم. فبالفعل يعني هذه تسمى المنفحة المعدلة وراثيا، المنفحة المعدلة وراثيا. فهذه كيف تصنع؟ يتم عزل الجين جينات إنتاج المنفحة من الحيوانات، يعني الجين المسؤول، شوف دراسة الجين علم الجينات، الجين المسؤول عن إنتاج إنزيم الإيش إيش الكيموسين، يأخذونه ويزرعونه في فطريات أو بكتيريا فتنتج لهم هذا الإنزيم، تنتج لهم هذا الإنزيم. فهذه واضح أنه طاهر، هذا ما فيه شيء. والحمد لله أنه يقولون أغلب الأجبان التجارية اليوم 90% ترجع إلى هذه الطريقة المعدلة وراثية. ليش؟ لأنها أرخص تجاريا، يعني ما يحتاج إلى تأخذ من حيوان وتشترى، لا، يعني هذه خلاص تصنع وتباع الأنزيم، يعني ممن يصنعون الأجبان يشترون ويضعونه في الحليب ويصنعون الجبن. فهي هذه المنفحة المعدلة وراثيا طبعا هي المنتشرة اليوم. طبعا هناك أيضا منفحة نباتية تستخرج من بعض النباتات كالخرشوف، التين بالفعل، التين سبحان الله، أو منفحة ميكروبية، يعني بعض الميكروبات تنتج إنزيما يشبه إنزيم الكيموسين. فعندك يعني تشوف الطرق في استخراج المنفعة، عندك أن نأخذ الزبادي من معدة الرضيع، هذه واحدة، عندك بأخذ المعدة الرابعة نفسها وطحنها ويعني أخذ المسحوق هذا، طيب، أو طبعا طريقة تشبه هذه الطريقة، تأخذ المعدة الرابعة وتجعل في سائل، هذا السائل يعني إذا بقيت في هذه المعدة يكون إيش مليئا متشبع بهرمون الكيموسين هذا، فتكون هذه المنفحة يعني سائلة. لذلك أنت قد تكون هذه تباع الآن من منفحة في الصيدليات أو في خاصة الصيدليات البيطرية، تقول أبا منفحة يجيب لك مثل غرشة فيها سائل بني هكذا، يقول لك هذه منفحة، روح تبغى تصنع جبن في البيت صب عليه. فأنت تريد تعرف هذه من وين جهت، لابد تعرف. اي نعم، فهذه طريقة أيضا تصنع فيها المنفحة من نفس المعدة، إما أن تسحق وتجفف وتسحق، أو توضع في يعني سائل فيكون هذا السائل مشبع بهذا الإنزيم. طيب قلنا هناك منفحة تأخذ من النبات، هذه واضحة ما فيها شيء، أو الميكروبات أيضا هذه واضحة، أو المعدلة وراثيا، يأخذون سبحان الله الجين اللي يصنع هذه المسؤول عن تصنيع الإنزيم هذا ويضعونه في بعض الفطريات أو البكتيريا وتصنع مثل هذا الإنزيم، ذلك يسمونها المنفحة الاصطناعية أو الحيوية أو المعدلة وراثيا. طيب الآن خذنا بس خلفية عن المنفحة. طبعا يعني الأجبان أنت ممكن تقرأ، إذا شفت مكتوب منفحة حيوانية خلاص تعرف، إذا شفت مكتوب أنزيمات تعرف أن هذا معدل وراثي. وغالب الأجبان اللي يقول لك هذا جبن فاخر حيواني طبيعي يكون إيش من منفحة أصلية. الأجبان اللي هي قابلة للدهن هذه الكريمة أغلبها من منفحة مصنعة يعني تجارية. وهكذا يعني، وطبعا المنفحة الحيوانية طبعا هي طبيعية بتكون أحسن جودة، ما في رائحة أخرى غير رائحة الجبن، ويكون تماسك الجبن أقوى. ذلك الجبن اللي يسمونه الحلوم هذا غالبا من المنافع الحيوانية لأن تعطيه تماسك قوي، وهكذا بعض الأجبان. طبعا في مصر عندكم الجبن الرومي وجبن، ها مكان موجود هذا صحيح، بس مو بالأصل هنا كلها. يختلف بحسب هذا، يشوف المنفعة إيش نوع المنفعة المستخدمة فيه. طبعا الآن نأتي إلى المسألة الفقهية. طبعا حتى أنا أشوف من باب البحث الدقيق هنا، طيب هل هذا الروب اللي يكون في معدة الحيوان، إحنا مثل ما قلنا هناك اللبن في الضرع قد يفسد سريعا، هنا يعني قال اللبن المتبقي في معدة الحيوان الرضيع يمكن أن يعني يفسد سريعا، نفس الأسباب اللي تقدمت معنا، يتوقف جهاز المناعة بعد الموت، والبكتيريا الآن تنتشر بسرعة في المعدة مع تحلل الأنسجة المعدية الداخلية، ف يعني قالوا لكن مع ذبح الحيوان، هو نفسه طلع فرق يعني قال لكن في حالة الذبح يتم قطع الأوعية الدموية الرئيسة مما يؤدي إلى نسف الدم خارج الجسم، وهذا يقلل من توفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا، وأيضا تباطؤ عملية التحلل. سبحان الله، يعني حالة التزكية، شوف الذكاء بالفعل، هي ذكاء. يعني الدم لما يخرج ما يحتبس في الأوعية وفي اللحم، فما يوفر جوا مناسبا لنمو البكتيريا، وأيضا عملية التحلل تكون بطيئة بخلاف الموت الطبيعي. الموت الطبيعي لا يحدث نزف للدم، فالدم يحتبس في الأوعية، في يعني في شوف كل شيء فيه دم، يعني الدم يوصل الغذاء والأكسجين لكل أعضاء الإنسان، فهذه المعدة الآن الدم محتبس فيها، ويبقى الدم داخل الجسم، هذا يسرع نمو البكتيريا وتعفن اللحم. فقال اللبن المتبقي في المعدة مع حرارة الجسم وعدم وجود جهاز مناعي مع تحلل الجسم، هذا يؤدي إلى سرعة فساده، مما يؤدي إلى انتفاخ البطن، الرائحة الكريهة، هذا كله يوجد في الحيوان. فأيضا هذا إشكال يرد علينا في المنفحة القديمة، يعني إذا كانت عن طريق أخذ الروب الموجود في معدة المعدة الرابعة. طيب الآن هذه خلفية بس علمية، الآن نأتي للمسألة الشرعية. طبعا المنفحة هو سبحان الله نفس الطريقة عند مذهب أبي حنيفة، وهذا رجح ابن تيمية أنها طاهرة، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة أنها نجسة. وصاحب أبي حنيفة قالوا إذا كانت جامدة فتكون طاهرة تغسل، وإذا كانت مائعة تكون مكروهة. ما دعت كراهة التحريم عندهم ولا ما أدري. لكن هذه المسألة هنا تختلف لأن فيها أدلة، هذه فيها آثار. الآن هذه مسألة أخرى، الجمع بين هذه الآثار أو الترجيح أو كيف التعامل معها. طبعا إخوة المسألة هذه وردت فيها أحاديث لكن ضعيفة، الذي معنا هو الموقوف عن الصحابة. نذكر بعض الآثار. الآثار على قسمين، تجيز المنفحة، وفي آثار تقيدها بما يذكى. فعندنا المجموعة الأولى، هذا عند ابن أبي شيبة قال عن عمرو بن شرحبيل قال ذكرنا الجبن، ولا الجبن يسمونه الجبن، قال ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال سموا عليه وكلوا. هذا صحيح عن عمر قال سموا عليه وكلوا. طيب أيضا جاء هذا عن طلحة نفس الأثر يعني عن هذا صحيح أيضا عن طلحة بن عبيد الله وعن الحسن بن علي سئل عن الجبن فقال لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل في سند ضعف يسير. وجاء عن سلمان وهذا مشهور عن سلمان موقوفا جاء مرفوع ضعيف لكن موقوف الموقوف هو الصحيح سئل عن السمن والجبن والفراء طبعا يعني في بلاد المجوس سلمان لما كان هنا في العراق فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر طهارة المنفحة طبعا هم يقولون مثل ما قالوا في اللبن هذه ليست فيها حياة والدم غير محتبس فالأصل الطهارة يقولون ويدل لذلك يقول ابن تيمية يدل لذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن وكان يدعو الفرس إلى الإسلام وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله إلى آخر الأثر وما سكت عنه فهو مما عفي عنه. وأيضا نسينا نذكر ابن عمر معهم ابن عمر أيضا عندنا عمر وابن عمر وطلحة والحسن وسلمان هي خمسة من الصحابة. طبعا أثر ابن عمر فيه إرسال يعني انقطاع كان انقطاع. طيب جاء أيضا عن أم سلمة وعائشة نفس الأثر تماما يقولون قالت عائشة إن لم تأكليه فأعطنيه آكل ما سئلت عن الجبن. طيب هذه مجموعة من الآثار. المجموعة الثانية هذا عند البيهقي طبعا فيه السند مجهول يقول هذا إبراهيم العقيلي مجهول قال حدثني عمي ثور بن قدامة قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ألا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع أهل الكتاب ألا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع أهل الكتاب يعني هذا أثر. طيب أيوة هذا لأن كان يقول لا تأكلوا جبن المجوس لأنه ما يذكرون وكلوا إيش جبن أهل الكتاب لأنهم يذبحون. طيب وجاء عن ابن مسعود هذا سند حسن ثابت يعني قال كلوا الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب كلوا الجبن ما صنع المسلمون وأهل الكتاب. وأيضا ثبت عن ابن عمر هذا سند صحيح قال كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب يعني عندك عمر وابن عمر وابن مسعود. وجاء عن أنس لكن سند ضعيف جدا في أبان بن أبي عياش متروك ابن تيمية قال والأظهر أن جبنهم حلال وأن طبعا يقال إنفحة ولا منفحة وقال وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد 21 103. طيب فهذا يعني ترجيح ابن تيمية مع الحنفية وتوجيه الآثار بهذه الطريقة أن الصحابة الذين كانوا بأرض العراق أعلم. لكن الإشكال هو الذي ورد عن هؤلاء ورد عن هؤلاء، يعني هذا ورد عن عمر وهنا ورد عن عمر، وكذلك ابن عمر، ابن مسعود هنا فقط صحيح ما قلنا. طيب، توجيه الجمهور، النووي في المجموع إيش قال؟ قال لما ذكر كلام عمر بن عمر بن مسعود أنه قال كلوا من الجبن ما صنع المسلمون أهل الكتاب، قال هو نقل كلام البيهقي، النووي هنا اعتمد على البيهقي، نقل الكلام كاملا في المجموع. قال وهذا يقول البيهقي وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بأنفحة السخلة المذبوحة، فإذا كان من ذبائح المجوز لم تحل، يعني أن في تقييد هنا. قال ثم روى عن ابن عمر أن سئل عن السمن والجبن فقال سمي وكل مثل ما قلنا في الآثار، فقيل له إن فيه ميتة، فقال إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل. شوف الآن كأن هذا أثر يعني فيه تفصيل، سمي وكل مثل ما جاء في الأحاديث الآثار الأولى، فقيل له إن فيه ميتة فقال إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل. ها؟ لا، عن نفس الجبن، سئل عن السمن والجبن فقال سمي بس هذا الأثر باب الأمانة، يعني أنا ما رجعت إسناده، لكن هو نقله يعني النووي عن البيهقي، قالوا عن ابن عمر أنه سئل عن كذا كذا، قال إن علمت أن فيه ميت فلا تأكل. طبعا هو أيضا يفهم من الجمع، إذا أردنا أن نجمع أنا سمي وكل مطلقا، هنا قال لا تأكل إلا ما ذبح أهل الكتاب، كأنه يقول إيش الميت لا تأكل، الجبن من الميت لا تأكل ومن المذكى كله، يعني هو يفهم من الجمع بين الأثرين. قال البيهقي وقد كان بعض العلماء لا يسأل عنه تغليبا للطهارة. نعم، وقد كان بعض العلماء لا يسأل عنه تغليبا للطهارة، وروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وكان بعضهم يسأل عنه احتياطا، ورويناه أو رويناه عن أبي مسعود الأنصاري قال لأن أخر من هذا القصر أحب إلي من أن آكل جبنا لا أسأل عنه. لكن هذا ما أدري، يعني هو نقله، أنا بحثت عنه في الشاملة وجدت فقط عند البيهقي في المعرفة بدون سند، معرفة السنن والآثار أو غير المسألة هذه أظن. نعم، طيب الآن ذكر مرسل الحسن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الجبن ولا يسألون عن السمن، يعني مراسيل كذا. طيب الآن طبعا هو في الذخيرة القرافي يقول قال أبو إسحاق أكره قديد الرومي وجبنهم وجبن المجوس لأجل ما فيه من انفحة الميتة. قال تنبيه، قال كراهيته ينبغي أن تحمل على التحريم بدليل كراهيته لجبن المجوس وهي محرمة، ولا يختلف اثنان ممن يسافر أن الفرنج لا تتوقى الميتة ولا تفرق بينها وبين الذكية، وأنهم يضربون الشاة حتى تموت وقيدة بالعصا إلى آخر كلام. قال وقد صنف الطرطوشي رحمه الله في تحريم جبن الروم كتابا، وهو الذي عليه المحققون، فلا ينبغي لمسلم أن يشتري من حانوت فيها شيء منه، لأنه ينجس الميزان والبائع والآنية. يعني طبعا هذا على قول المالكية والجمهور. هو الآن خلينا قبل هذا، خلينا نشوف الآن إيش الطريقة المناسبة هنا، إيش الراجح في الأقوال والآثار هذه، إيش رأيكم؟ يعني أنا كنت أميل قبل كلام ابن تيمية، لكن الآن أصبحت في شك صراحة. يعني قول الجمهور فيه قوة، من ناحية أن عمر رضي الله عنه صحيح في البداية قال كلوا، لكن بعد ذلك قال لا تأكلوا إلا ما صنع الكتاب. السند يعني الضعف فيه يسير، المجهول هذا ممكن تمشى جهالته في الآخر، خاصة يروي عنه سفيان الثوري ويحدث عن عمه، الأمر يعني سهل. فمثل هذا الإشكال، يعني أن جاء عن صحابي واحد ابن تيمية لما قال أهل العراق أعلم به، لكن عمر رضي الله عنه ورد عنه الأمرين، ابن عمر ورد عنه الأمرين. فقد يقال أنه ممكن في البداية مشوا على الأصل، ما سكت عنه فهو عفو، ثم لما يعني تبين أن طريقة صنع الجبن هذا يعني من الميتة أو الله أعلم، مع أن في الأثر الأول قيل لعمر يصنع فيها نافيح الميتة، قال سموا عليه وكلوا، هل يحمل على أنه يعني مشى في البداية على يعني أنه مسكوت عنه، أو أنه هذا الجزء اللي مستخرج يعني في يعني ما يتعفن، يعني الطريقة الأولى من صناعة المنفحة ممكن يكون مجرد زبادي وما تعفن ووضع في الحليب وأصبح جبنا، يعني هذا احتمال قوي، الله أعلم، ممكن يكون هذا التوجيه، ما في تاريخ مشكلة. أو أن تحمل، الجمهور ممكن يقولون أن يعني كان عندهم المشي على الأصل ثم تبين لهم الناقل عن التحريم، الله أعلم، يعني يكون كلام الجمهور أقوى إذا قلنا بهذا النظر. لأن في نص يعني قالوا يعني إلا ما ذبح أهل الكتاب، إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب. ونحن إذا نظرنا للخلفية اللي درسناها في المنفحة، تبقى المنفحة اللي تحتمل التحليل والتحريم النوع الأول فقط، لا كل النوع الأول آسف من المنفحة الحيوانية، أما اللي تؤخذ فيها المعدة وتوضع في سائل مثلا، هذا واضح أن يكون نجس، لكن أو الميتة المعدة نفسها يكون نجس واضح. لكن عندنا الأولى أن يؤخذ الزبادي فقط، يعني المأكول من الأسف اللي أصبح رائب يعني في معدة الميتة. فإذا قلنا أن في حالة عدم الذبح يسرع فساد اللبن مثل الضرع، سنرجح إيش؟ النجاسة. عندما يكون عندك أصل أن الأصل في هذا يكون نجس، ثم تنظر إلى الآثار يختلف النظر، فهنا تستنظر الآثار يكون عندك الأصل النجاسة، فممكن تحمل الآثار التي فيها أنه كلوا ما سكت عنه فهو عفو، أنه يعني إنما تبين أنه نجس، ثم تبين لهم الآثار التي فيها أن لا تأكلوا إلا ما ذبح أهل الكتاب، أنه تبين لهم أنه نجس. فهذا يعني نظر قوي، الله أعلم، يعني قول الجمهور فيه قوة في الحقيقة في نجاسة المنفحة يعني الحيوانية، والله أعلم. هو هذا اللي يعتمد على هذا، يقول لك الأصل الطهارة، لكن ما سأل مثل ما قلنا في اللبن نفس الشيء تقريبا. ايه صحيح، هو هذا الإشكال، إنه بالفعل هو يعني أكيد يعلم أن هذا ليس جزء ميت، أو مثل ما قلنا مجرد يعني لبن تخثر وأخذ واستخدم، هم بعد الذبح يأخذون مباشرة المعدة يأخذون منه هذا، فعندهم أن هذا يعني كأن شيء منفصل عن، مثل إذا قلنا الشعر والعظم وكذا، اللبن إذا قلنا في إذا قلنا ما 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 سرع إليه الفساد مثلا، مثل ما قلنا في البيضة في كذا، نفس الشيء هنا. فإذا كانت هناك بالفعل يعني رجعنا مسألة العلم وأيضا أنا مر معي إيه نعم المنفحة، قال هذه الأنزيمات إيه، هو يتكلم عن الأنزيمات الموجودة في المعدة، لكن المشكلة أن هذا وعاء كامل نجس، لكن يقول الأنزيمات نفسها لا تفسد فورا بعد الموت، بل تبقى فعالة لفترة زمنية معقولة إذا استخرجت بسرعة، كما أن طريقة المعالجة التجفيف السريع أو النقع في محلول ملحي تحافظ على فعالية المنفحة. وأيضا الله أعلم يعني، ففي الماضي ممكن يعني بالفعل رأوا أن هذا يعني لم ينجس، لكن إشكال في القول الآخر للصحابة، والإشكال ورد عن نفس الصحابة، لو ورد عن صحابة مختلفين سنقول هؤلاء يقولون أنها طاهرة وهؤلاء يقولون أنها نجسة، لكن مثلا قال لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع الكتاب، هنا قال بالجواز، هنا قال جاءنا كتاب عمر، هذا هل هذا يؤثر أن كان هذا يعني أمر استجد له فكتب للأمصار؟ ما أدري، إيه ما تدري، ما تدري، لا تبين درجة الطهارة. قال ما ذكر هذا، قال الحل هو قول عامة الصحابة وهكذا قال يعني، وضعف ابن تيمية ما نقل عن بعض الصحابة من التحريم من جهة ليس السند، من جهة إيش؟ أنهم يعيشون في الحجاز وأهل العراق أولى يعني أعلم، مثل سلمان كذا قال يعني. لكن هو ما نظر مسألة أن هذا ابن عمر وابن عمر، عمر وعمر، هي هذه الإشكال. البيهقي لما ذكر هذا الأثر عن ابن عمر سمي وكل، فقيل أن فيه ميتة، فقال إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل، يعني هذا واضح تفصيل يفصل في نفس الوقت، فقال سمي وكل مثل الآثار الأولى، بدون سؤال مشوا على أن قد ما يعني على الغالب أنها مذبوحة أو كذا، الأصل. وقد يقال والله لما يعني كانوا في بلاد العراق يعني بعد الفتح أصبحت بلاد مسلمة، والأصل إيش؟ أن يكون المسلمون هم اللي يتولون هذا، ما أدري يعني هل يقال هذا، مثل ما جيء بلحم، تعرفون الحديث، قالوا يا رسول الله هؤلاء قوم حديثوا عهد بكفر، قال لما أنتم فكلوا وسموا، يعني فهو الآن قد يقال الآن لما فتحت بلاد يعني هذا الكلام من سلمان والصحابة بعد الفتح، وبعد الفتح انتشر الإسلام، أنا هذا اللي الآن استجد عندي صراحة في الدرس الآن أفكر هذا، أقول الآن كأن كلامهم لما قالوا كلوا سموا وكلوا إيش، بالنظر إلى الأصل الذي هو الذبح، لا كما قال ابن تيمية والله أعلم، لأن البلاد فتحت وأكثر الفرس هربوا كما في الفتوحات وكذا، فهربوا. فيمكن يكون الأصل الآن هذه بلاد إسلامية والمسلمون أخذوها وهم يذبحون وكذا، الله أعلم. يعني هو خلينا نشوف ال وللأسف ذكر المرفوع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قال الموقوف أصح عن سلمان، وكأن الآن في ذهني ما كنت تخوني الذاكرة أن نقل في الهامش لفظ بسلمان، بس أنا بطلع ممكن سريع هنا في الموسوعة حق الدبيان ممكن نشوف لفظة، ممكن في لفظ ايش نكتب عشان انا في واحد مثل ما ذكرت. قال وأخرج ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع، مشكلة شوي السند فيه يعني. أبو جعفر الرازي هذا بين وبين يعني صح، مشهور هذا في التفسير صح، لساني التفسير مرات ولا. قال الإمام أحمد ليس بها اي اي الطبري كثير يعني صح صح احمد بن حميد. المهم هذا ابو جعفر الرازي قال احمد ليس بقوي في الحديث، من رقى صالح حديث ايش اللي قال صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة، وقد توبع ابو جعفر اما الربيع من انس ليس به بأس صدوق. المهم قال الأثر إيش؟ قال أبو العالي عن سويد غلام سلمان قال لما افتتحنا المدائن خرج الناس في طلب العدو، قال سلمان وقد أصبنا سلة، فقال افتحوها فإن كان طعاما أكلناه وإن كان مالا دفعناه إلى هؤلاء، قال افتتحنا فإذا أرغفة حواري، الرغيف الحواري الرقيق والصافي يعني من النخالة، وإذا جبنة وسكين، قال وكان أول ما رأت العرب الحواري، فجعل سلمان يصف لهم كيف يعمل، ثم أخذ السكين وجعل يقطع وقال بسم الله كلوا. ففيه أرغفة حواري وجبنة، يعني هذه مال مجوسة أي فارسية هذه عند ابن أبي شيبة هو كان يصحح الإسناد، لأنه قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن سويد غلام سلمان وأثنى عليه خيرا قال لما افتتحنا المدائن، بس هو تكلم على أبي جعفر، وفي النهاية هو مثل ما قلنا صدوق سيء الحفظ، والربيع يعني أيضا قال نسأل ليس به بأس، يعني ربيع بن أنس صدوق له أوهام في التقريب، وغلام سلمان هذا يعني مجهول لكن يعني يروي قصة، ومثل هذه القصص يعني ما يشدد فيها، لكن المشكلة إيش؟ أحكام تعتمد فيها اعتماد شبه كلي يعني، وأيضا قد يقال أنه في البداية سلمان يعني مشى على الأصل أو ما سكت عنه، حتى في الأثر الآخر أنه ليس عنده حكم، قال ما سكت عنه فهو عفو. نعم، فالإشكال أنا اللي يخطر في بالي أن قد يكون هذا يعني عن سلمان، صحيح ورد هكذا، لكن يعني الذين قالوا يعني بسم الله كلوا يعني بناء على أنها يعني الإنسان ما يسأل عن أصل الذبيحة هذه إذا كان في بلاد مسلمة والمدائن فتحت، والله أعلم. على كل حال يعني الله أعلم، أن هذا يميل قلبي لقول الجمهور أكثر، الله أعلم، أنه في تصريح يعني في الآثار اللي وردت عن عمر بن عمر بن مسعود، والآثار اللي نقلها البيهقي عن ابن عمر، يعني إذا قيل فيه ميتة قال لا تأكل. الله أعلم، الله أعلم. وبالنظر إلى ما عرفنا في لبن الميتة، ليرجح لبن الميتة نجس هنا سيقول كذلك، أما إذا رجح طاهر هنا سيقول طاهر، يعني المسألة قريبة ما تفرق. الله أعلم. طيب طبعا يعني أنا أقول من الناحية العملية من باب الاحتياط، الإنسان إذا اشترى جبن يشوف هل في منفعة ولا لا، وفي الغالب الآن جبان تجارية كلها معدلة وراثيا، يعني هذا 90% في العالم، يعني فيبقى الأجبان التي يعني حيوانية وكذا الواحد ممكن يبتعد عنها إلا إذا عرف أن المشكلة إذا كانت أجنبية وحيوانية هذه واضح أنها من منفحة، يعني حيوانية وميتة يعني من ميتة، على قول الجمهور تكون محرمة، إلا على قول ابن تيمية ومذهب الحنفية. هي مثل ما ذكرنا، احنا قلنا النباتية والمكروبية والمعدلة وراثيا، هذه ثلاثة ما فيها المنفعة، هي يسمونها منفحة لكن ليست من الحيوان. هذا ما في شيء، ده ما يدخل فيه. ايوه القريش، ايوه القريش معروف صح. ففي يعني طبعا هم يذكرون طبعا كثيرا، اذا تريد نحول الدرس الى قال شوف انا اصدق كلامك، قال الجبن الجريش التقليدي يستخدم احيانا جزء من المنفعه الحيوانيه او حليب متخثر طبيعيا مثل ما ذكرت، ما في شيء يعني، فمرات تحطون هذا مرات ان اصلا يكون فيه الانزيم هذا اللي يخثر الحليب، فهكذا يعني. المهم ولهم يذكرون يعني اصلا يعني مثلا ذكر انواع، انا قلت له ايش الاجبان اللي فيها منفعه حيوانيه، قال البارميزان معروف صح، البارميزان الايطالي يكون يابس يعني أصفر يتقطع كذا يابس، أيوة يبشر ولا كذا. وقال الجبن الرومي، الجبن الجريش أحيانا، وذكر جبن الحلوم، قال يستخدم غالبا منفى حيوانية للحصول على القوام المطاطي المميز. والله أعلم هذا كلام أما الجبن الكريمية هذه يقول في الغالب لا تحتوي على منفعة. إيه صحيح، ما فيها قوام. هو هكذا يقول، أظنها ما انتشر عندكم. قال هذا يشترط القانون الإيطالي أن يصنع هذا الجبن بمنفعة حيوانية فقط، هكذا يقولون يعني. الله أعلم. بس هذا كما عرفت يعني التفصيل اللي عرفناه على حسب، الله أعلم. لا إله إلا الله. اللي يرجح قول الحنفية وابن تيمية كل هذا حلال بيكون عنده، ما في إشكال. وهذا عليه كثير من المشايخ طبعا يرجحون قول ابن تيمية، ويعني عندهم الأمور كل هذه حلال الحمد لله، يعني في مخرج لله. لكن الذي يريد الاحتياط صراحة يعني يبتعد عن الأجبان اللي فيها منفعة حيوانية. ما مستعد. خلاص خلينا من أجزاء الميتة، خلصنا. لا إله إلا الله. أنا ما توقعت أن هذا في كتاب النجاسات هكذا نطول هكذا، لكن ممكن واحد ما يمر عليها في حياته إلا مرة هكذا، فيعني يكون عنده خلفية. الله المستعان. ما أدري كم الآن الوقت. إيه صحيح. طيب لعلنا خلاص نقف هنا بعدين، خلاص نكمل استثناء الآدمي والسمك والجراد وبعدين تأتي مسألة الدم الله المستعان. إن شاء الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، الله المستعان. سامحوني أدري